بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب فضائل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى،
ابدأ من أول الحديث الرابع، حديث علي رضي الله عنه.
أحسن الله إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل المدينة في باب حرم المدينة، وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل أي فداء.
وعند شرع هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: نعم. الحديث الرابع،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحديث الرابع قوله: حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، وسفيان هو الثوري. قوله: عن أبيه، هو يزيد بن شريك ابن شريك ابن طارق التيمي. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق، وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنه، وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي، أخرجه أحمد والنسائي. قال الدارقطني في العلل: والصواب رواية الثوري ومن تبعه،
يعني بدون ذكر الحارث، لكنها لعلها من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله ما عندنا شيء أي مكتوب، وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب،
يعني مما تحمله علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه، شأنه شأن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أو المنفي شيء اختصوا به عن الناس. وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال له قد فعلناه فيقول صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما عهد إلي شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي.
يعني مما عني به علي رضي الله عنه فكتبه في صحيفة وجعل هذه الصحيفة في قراب سيفه رضي الله عنه، وهذا يدفع كما سيشير إلى ذلك الحافظ ابن حجر مما تعلق به بعض الطوائف من الرافضة والشيعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا وآل بيته بأمور وبأشياء تتعلق بالوصية وبالحكمة وغير ذلك مما أشيع عن علي رضي الله تعالى عنه، وليس في ذلك شيء كما نفاه علي رضي الله عنه نفسه، أو نفسه حيث قال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يعني خصهم به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ما عهد إلي شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه فهو في صحيفة،
يعني سمعه منه كما سمعه الناس. نعم،
فهو في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها، فذكر الحديث وزاد
فيها هذه المعاني التي يشير إليها، منها ما يتعلق بحرم المدينة، ومنها ما يتعلق بالعقل، ومنها ما يتعلق بفكاك الأسير، ومنها ما يتعلق بالديات وغير ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وزاد فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر.
هذا أيضا مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة. نعم،
قال: ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وقال فيه: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين حرتيها.
ما بين حرتيها،
أحسن الله إليكم. قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره،
يعني بيأخذ من حشيشها ومن ورق شجرها يعرف به البعير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يحمل فيها السلاح لقتال،
لأنها بلد محرام، بلد محرم وحرام. نعم.
قال: والباقي نحوه. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن علي رضي الله عنه، ولأحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه.
نعم.
فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فذكر مثل ما تقدم إلى قوله في عهده من أحدث حدثا إلى قوله أجمعين، ولم يذكر بقية الحديث. قال: ولمسلم من طريق أبي الطفيل قال: كنت عند علي فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ فغضب ثم قال: ما كان يسر إلي شيئا يكتمه عن الناس.
يكتمه، يسر إلي شيئا
يكتمه عن الناس.
يكتمه عن الناس. نعم.
قال: ما كان يسر إلي شيئا يكتمه عن الناس غير أنه حدثني بكلمات أربع. وفي رواية له: ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. فأخرج صحيفة مكتوبا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله
والده ولا والديه
والده
نعم
ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. قال: وقد تقدم في كتاب العلم من طريق أبي جحيفة قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. وفي
يعني ذكر الديات، العقل بمعنى الدية. نعم.
قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها وأتمها سياقا
وأتمها.
أحسن الله إليكم. قال: وأتمها سياقا طريق أبي حسان كما ترى، والله أعلم.
لأنه ذكر كل هذه أو معظم هذه الأمور التي ذكرت في الصحيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله المدينة حرم كذا أورده مختصرا، وسيأتي في الجزية بزيادة في أوله قال فيها: الجراحات وأسنان الإبل. قوله من أحدث فيها حدثا يقيد به مطلق ما تقدم في رواية قيس بن عباد، وأن ذلك يختص بالمدينة لفضلها وشرفها. قوله لا يقبل منه صرف ولا عدل بفتح أولهما.
لا يقبل منه صرف
ولا عدل.
نعم، فتح أولهما إلا الصاد في صرف وعدل، والعين في عدل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف في تفسيرهما، فعند الجمهور الصرف الفريضة، والعدل النافلة.
يعني لا يقبل الله منه لا فريضة ولا نافلة. نعم.
قال: ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري وعن الحسن البصري بالعكس.
يعني أن الصرف هو النافلة والعدل هو الفريضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن الأصمعي: الصرف التوبة والعدل الفدية. وعن يونس مثله، لكن قال: الصرف الاكتساب. وعن أبي عبيدة مثله، لكن قال: العدل الحيلة. وقيل المثل، وقيل الصرف الدية، والعدل الزيادة عليها.
وقيل الصرف
الدية.
الدية.
نعم. الدية.
والعدل الزيادة. نعم.
وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة عليها، وقيل بالعكس. وحكى صاحب المحكم: الصرف الوزن والعدل الكيل. وقيل الصرف القيمة والعدل الاستقامة. وقيل الصرف الدية والعدل البديل. وقيل الصرف الشفاعة والعدل الفدية، لأنها تعادل الدية، وبهذا الأخير جزم البيضاوي.
وهو الذي رجعه أو أخبر به أو نص عليه الإمام البخاري رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل الصرف الرشوة والعدل الكفيل. قاله أبان بن ثعلب وأنشد: لا نقبل الصرف وهاتوا عدلا، فحصلنا على أكثر من 10 أقوال.
يعني في تفسير الصرف والعدل.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملي، قال أبو عبد الله: عدل فداء.
هذا ما فسر به البخاري معنى كلمة عدل. نعم.
قال: وهذا موافق لتفسير الأصمعي، والله أعلم.
نعم.
قال عياض: معناه لا يقبل قبول رضا، وإن قبل قبول جزاء.
نعم.
لا يقبل قبول رضا وإن قبل قبول جزاء.
نعم.
وقيل
يعني يقبل على أنه جزاء لا على أنه شيء يرضي. يعني
أحسن الله إليكم. قال: وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما، وقد يكون معنى الفدية، وقد يكون معنى الفدية أنه لا يجد يوم القيامة فدا يفتدي به، بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني، كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: وفي الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أعلمه بها سرا، تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة،
بدعوى أنه هو الولي الخليفة من بعده، وبدعوى أنه يعني معصوم، ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيره. وكل هذه دعاوى موجودة في مبادئه وعند الشيعة وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه جواز كتابة العلم. قوله: ذمة المسلمين واحدة.
قوله: وفيه جواز كتابة العلم، لأن علي رضي الله عنه كتب هذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: ذمة المسلمين واحدة، أي أمانهم صحيح، فإذا فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له. وللأمان شروط معروفة. وقال البيضاوي: الذمة العهد، سمي بها لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها.
نعم.
وقوله: يسعى بها، أي يتولاها ويذهب ويجيء. والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه.
وهذا كما أشرت في درس البارحة ما جرى على ما وقع من أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها في يوم الفتح، لما أمنت بعض أحمائها وأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يقتلهم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها يغتسل، وعرضت عليه ما جرى من قول علي رضي الله عنه أنه سيقتل بعض أحمائها، فقال لها: قد أجرنا يا أم هاني، قد أجرنا ما أجرتي. فأمضى لها جوارها وأمضى لها أمانها رضي الله تعالى عنها. فدل على أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة وقوله: فمن أخفر، بالخاء المعجمة والفاء، أي نقض العهد، يقال خفرته بغير ألف.
هذه الكلمة يعني هذا الفعل الثلاثي منه بمعنى أمنته، فإذا زيد بالهمزة يقال أخفره بمعنى نقضه. إذا قال خفرته بمعنى نقضت عهده، وإذا قال أخفرته بمعنى أمنته. نعم.
أو العكس شيخنا،
إذا قال خفره بمعنى أنه
أمنه،
قال خفره بمعنى نقض عهده، وخفره بمعنى أمنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يقال خفرته بغير ألف أمنته.
نعم.
وأخفرته أي نقضت عهده.
نعم.
قوله: ومن
فهو يعني بدون الهمزة
الأمان،
بمعنى
تأمين
أمنهم، وإذا زيدت فيه الهمزة كان بمعنى مخالف الله، بمعنى نقض عهده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: ومن يتولى قوما بغير إذن مواليه، لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء.
نعم.
وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. قاله الخطابي وغيره: ويحتمل أن يكون كنا بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول.
هذا إذا بيع وكان للثاني ولاؤه بشرائه، كما وقع لبريرة رضي الله عنها لما أرادت أن تكاتب أو أراد مواليها أن يكاتبوها، استعانت بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أو قالت لها إنها على استعداد أن تدفع عنها مكاتبتها على أن يكون لها الولاء، فأبى أسيادها وقالوا إن دفعت لنا كتابتها لكن يكون الولاء لنا. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ادفعي لهم الولاء، ادفعي لهم الكتابة. والولاء سيكون لك، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا ما وقع لبريرة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أو المراد موالاة الحلف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال البيضاوي الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه، والجمع بينهما بالوعيد، فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال ليس هو للتقييد وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع.
نعم.
وهو إبطال حق مواليه، فأورد الكلام على ما هو الغالب، وسيأتي البحث عن ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. ثم قال تنبيه، رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبا حسنا.
حديث باب فضائل المدينة. نعم.
قال
البخاري رتبها ترتيبا حسنا.
قال ففي حديث أنس التصريح بكون المدينة حرما، وفي حديثه الثاني تخصيص النهي عن قطع الشجر بما لا ينبته الآدميون.
أما ما أنبته الآدميون فيرخص في قطعه، لكن ما أنبته الله تعالى هذا الذي تشمله الحرمة ولا يجوز قطعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي حديث أبي هريرة بيان ما أجمل من حد حرمها في حديث أنس حيث نعم. قال كذا وكذا،
يعني حيث بين أنها ما بين حرتيها، وهذا من ناحية الشمال والجنوب، وما بين جبليها، وقد صرح به في بعض الروايات بقوله ما بين عائر إلى ثور، وفي معظم الروايات حدد أحد الحدين وهو عائر، وأبهم الآخر وهو ثور. وثور كما مر بنا في درس البارحة أنه جبل يقع خلف جبل أحد من ناحية الشمال، وأنه جبل أحمر مدور. نعم.
أحسن الله إليك. قال فبين في هذا أنه ما بين الحرتين. وفي حديث علي رضي الله عنه زيادة تأكيد التحريم وبيان حد الحرم أيضا. ثم ذكر
جاء ترتيب الإمام البخاري لهذا الباب وهو فضائل المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس،
يعني الناس من أهل السوء ومن أهل الشر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
هذا الحديث أورده رحمه الله ليبين فضل المدينة والسكنة فيها والالتزام بما يصلح حال الناس ومما يصلح شأن ساكنها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، أي الشرار منهم، وراعى في الترجمة لفظ الحديث وقرينة،
وقال تنفي الناس، والأصل يعني تنفي خبثها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقرينة إرادة الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع في الحديث،
كما شبه الإنسان إذا أراد أن يصفي الذهب والفضة يعرضهما للنار فتفصل بين جيدها وبين خالصها وبين ما تعلق بها من خبث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالنفي الإخراج، ولو كانت الرواية تنقي بالقاف،
المراد بالنفي
الإخراج،
الإفراج،
الإخراج من الخروج،
الإخراج.
نعم،
نعم، يعني يخرج تخرجهم من المدينة. نعم.
قال: والمراد بالنفي الإخراج، ولو كانت الرواية تنقي بالقاف لحمل لفظ الناس على عمومه، وقد ترجم المصنف بعد أبواب: المدينة تنفي الخبث. قوله عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وشيخه أبو الحباب بضم المهملة وبالموحدتين الأولى خفيفة، والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري، إلا شيخ البخاري. قال ابن عبد البر: اتفق الرواة عن مالك على إسناده إلا إسحاق بن عيسى الطباع، فقال عن مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب بدل سعيد بن يسار، وهو خطأ. قلت: وتابعه أحمد بن عمر عن خالد السلمي عن مالك، وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا وهم، والصواب عن يحيى عن سعيد بن يسار،
لا عن سعيد بن المسيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله أمرت بقرية، أي أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناها، فالأول محمول على أنه قاله بمكة،
والثاني يعني لأنه أمر بالهجرة إليها. نعم،
والثاني على أنه قاله بالمدينة
بعد أن سكنها. نعم، استقر في سكناها.
أحسن الله إليكم. قوله تأكل القرى، أي تغلبهم، وكنا بالأكل عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكول. ووقع في موطأ ابن وهب: قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى. وبسطه ابن بطال فقال: معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم. قال: وهذا من فصيح الكلام، تقول العرب: أكلنا بلد كذا بلد كذا إذا ظهروا عليها
وغلبوا عليها. نعم.
وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك أيضا. وقال النووي: ذكروا في معناه وجهين، أحدهما هذا، والآخر أن أكلها وميرتها من القرى المفتتحة،
يعني أنها تجلب إليها ما يؤكل فيها وما فيها وما يمتر الناس من طعام وغيره من هذه المدن التي تفتحها المدينة أو يفتحها جنود المدينة وفوارس المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ذكروا في معناه وجهين، أحدهما هذا، والآخر أن أكلها وميرتها من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها، ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدما. قلت: والذي ذكره احتمالا ذكره القاضي عبد الوهاب فقال: لا معنى لقوله تأكل القرى إلا رجوح فضلها عليها وزيادتها على غيرها.
لذلك فضلت المدينة على غيرها. نعم.
كذا قال: ودعوى الحصر مردودة لما مضى. ثم قال ابن المنير: وقد سميت مكة أم القرى، وقد سميت مكة أم القرى. قال: والمذكور للمدينة أبلغ منه، لأن الأمومة لا تمحي إذا وجدت ما هي له أم، لكن يكون حق الأم أظهر وفضلها أكثر.
لذلك قال: تأكل القرى. نعم. فكأنه يلمح بأن المدينة لها من الفضل ما هو أكثر من مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله يقولون يثرب وهي المدينة، أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب
كما جاء في الآية: يا أهل يثرب لا مقام لكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واسمها الذي يليق بها المدينة. وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب،
وقالوا أن تسمى المدينة بيثرب. نعم.
وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين،
قول المنافقين. نعم.
وروى أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رفعه، قال: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله،
كأنه ارتكب إثما. نعم.
فليستغفر الله، هي طابة، هي طابة.
هذا اسمها الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم به، وجاء اسمها في القرآن بالمدينة. نعم. يقولون: إن رجعنا إلى المدينة
ليخرجن الأعز منها الأذل،
ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى. هنا سائل يقول: هل هناك فرق بين الذنب والإثم؟
اقرأ نسمع. ولو النسائي.
سائل هذا أحد الإخوة هنا يسأل يقول
الإثم والذنب لا فرق بينهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمدينة يثرب، ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة،
ولهذا قال فليستغفر الله.
قال وسبب هذه الكراهة لأن يثرب إن إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح.
ولذلك صينة المدينة من أن تسمى بيثرب. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، وذكر أبو إسحاق الزجاج في مختصره وأبو عبيد البكري في معجم ما استعجم أنها سميت يثرب باسم يثرب ابن قانية ابن مهالي ابن مهلا ابن مهلايل ابن عيل ابن عيص ابن إرم ابن سام ابن نوح، لأنه أول من سكنها بعد العرب.
سكن المدينة. نعم
لأنه أول من سكنها بعد العرب، ونزل أخوه خيبور خيبر فسميت به، وسقط بعض الأسماء من كلام البكري.
هذا ما ذكره البكري في كتابه معجم مستعجم. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله تنفي الناس، قال عياض وكأن هذا مختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر يعني على الهجرة،
يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام. قال وكأن هذا مختص بزمنه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه. وقال النووي ليس هذا بظاهر، لأن عند مسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد.
ويقال هذا في الزمن الذي يمر الدجال فيها، يمر الدجال بالمدينة حيث يخرج من المدينة كل من يتبع الدجال. نعم
أحسن الله إليكم. قال لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال وهذا والله أعلم زمن الدجال انتهى. ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين، وكان الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم كذلك للسبب المذكور
أنه صبره مع الهجرة. نعم
قال ويؤيده قصة الأعراب الآتية بعد أبواب، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعراب وسؤاله
الذي جاء إلى المدينة ثم لم يطق البقاء فيها، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيله هجرته، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فخرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم
أحسن الله إليكم.
أو خبث الفضة. نعم
قال فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعراب وسؤاله الإقالة عن البيعة، ثم يكون ذلك أيضا في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها، فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه كما سيأتي بعد أبواب أيضا، وأما ما بين ذلك فلا. قوله كما ينفي الكير بكسر الكاف وسكون التحتانية، وفيه لغة أخرى كور بضم الكاف،
يعني يقال الكورو والكيرو، وكل المراد به يعني مستوقد النار الذي يذاب به المعادن التي يستخدمها الصاغة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه، لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير حانوت الحداد والصائغ.
نعم.
قال ابن التين: وقيل الكير هو الزق والحانوت هو الكور. وقال صاحب المحكم: الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد. ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد له إلى أبي مودود قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كير حداد في السوق فضربه برجله حتى هدمه. قال: والخبث بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة، أي وسخه الذي تخرجه النار.
نعم.
والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل، بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من جيده. ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار،
في اشتعال النار حيث ينفخ به النار فتتوهج.
قال: لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز بها. واستدل بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد. قال المهلب: لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام، فصار الجميع في صحائف أهلها، ولأنها تنفي الخبث. وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، فالفضل ثابت للفريقين.
لكنهم ما فتحوها إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين، وعن الثاني بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان، بدليل قوله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق.
وهؤلاء هم الذين جاء الخبر بأن المدينة تنفي خبثها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والمنافق خبيث بلا شك، وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم علي وطلحة.
لكن هؤلاء إنما خرجوا لا رغبة في المدينة، وإنما خرجوا للجهاد في سبيل الله ولفتح المدائن ولإظهار الإسلام، فلا يكون خروجهم كخروج المنافقين. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون، وهم من أطيب الخلق رضوان الله عليهم. فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس،
يعني الذين هم في قلوبهم خبث وفي قلوبهم نفاق. نعم.
قال: فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت. قال ابن حزم: لو فتحت بلد من بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان وسجستان وغيرهما.
وسجستان
للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان وسجستان وغيرهما مما فتح من جهة البصرة وليس كذلك.
لأن هذا لم ينص فيه على أنها المدينة أنها من أنها المدينة، لأن الخبر إنما جاء في بيان فضل المدينة فقط. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الاعتصام. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب المدينة طابة.
نعم.
وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة.
أي فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بطابة. نعم
أحسن الله إليكم. قوله باب المدينة طابة أي من أسمائها، إذ ليس في الحديث أنها لا تسمى بغير ذلك. وذكر فيه طرفا من حديث أبي حميد الساعدي، وقد مضى مطولا في أواخر الزكاة، ووقع في بعض طرقه طابة وفي بعضها طيبة. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا أن الله سمى المدينة طابة، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن سماك بلفظ كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة. وأخرجه أبو عوانة. والطاب والطيب لغتان بمعنى،
يعني بمعنى واحد، طابة وطيب وطيبة. نعم.
والطاب والطيب لغتان بمعنى، واشتقاقهما من الشيء الطيب، وقيل لطهارة تربتها، وقيل لطيبها لساكنها صلاة والسلام، وقيل من طيب العيش بها. وقال بعض أهل العلم وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية،
يعني أمر ملموس مشاهد.
قال لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. وقال الحافظ وقرأت بخط أبي علي الصدفي في هامش نسخته من صحيح البخاري بخطه قال الحافظ أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام بها، ويجد لطيبها أقوى رائحة، ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد، وكذلك العود وسائر أنواع الطيب.
نعم.
قال وللمدينة أسماء غير ما ذكر. وللمدينة أسماء غير ما ذكر.
أسماء غير ما ذكر. نعم.
تصرف هذه شيخنا؟
نعم.
أحسن الله إليك. قال وللمدينة أسماء غير ما ذكر، منها ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة من رواية زيد بن أسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة عشرة أسماء، هي المدينة وطابة وطيبة والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثرب.
نعم.
ومن طريق محمد بن أبي يحيى قال لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماء، هي المدينة وطيبة وطابة والمطيبة والمسكينة والمدري والجابرة والمجبورة والمحببة والمحبوبة. ورواه الزبير في أخبار المدينة من طريق ابن أبي يحيى مثله، وزاد والقاصمة
التي تقصم الجبارين. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن طريق أبي سهل بن مالك عن كعب الأحبار قال نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله قال للمدينة يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقبل الكنوز، أرفع أجاجيرك على القرى. وروى الزبير في أخبار المدينة من حديث عبد الله بن جعفر قال سمى الله المدينة الدار والإيمان. ومن طريق عبد العزيز الدرى وردي قال بلغني أن لها 40 اسما. ثم قال ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لابتي المدينة.
نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها.
ما ذعرتها يعني ما أخفتها.
قال لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام.
واللابتان هما الحرتان. نعم
أحسن الله إليكم. قوله باب لابتي المدينة ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو رأيت الظباء ترتع أي تسعى أو ترعى بالمدينة ما ذعرتها أي ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك، وكنا بذلك عن عدم صيدها. واستدل أبو هريرة بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها أي المدينة حرام، لأن المراد بذلك المدينة لأنها بين لابتين شرقية وغربية، ولها لابتان أيضا من الجانبين الآخرين إلا أنهما يرجعان إلى الأوليين.
إلى الأوليين إلا الشمالية والجنوبية.
إلا أنهما يرجعان إلى الأولين لاتصالهما.
إلى الأوليين.
إلا أنهما يرجعان إلى الأوليين لاتصالهما بهما. والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك.
داخل ذلك الحرم يعني دور المدينة.
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم شرح الحديث في الباب الأول، وقوله ترتع أي ترعى وقيل تنبسط، وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي لا ينفر صيدها. ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الإجزاء في صيد المدينة بخلاف صيد مكة
ليس فيه جزاء. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من رغب عن المدينة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.